الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. لابد أنكم لاحظتم في المدة الأخيرة أيها المستمعون الأعزاء أننا كنا نبحث في موضوع التصميم البديع والرائع الذي نجده في الكون، ونحن نقوم بدراسة أمور معينة فيه مثل الأمور الفلكية والكيماوية. وكنا نسعى أثناء دراستنا لهذه المواضيع أن نشير إلى الأدلة الكثيرة التي تتجمع لدينا ونحن نقوم بهذه الدراسات، والتي تشير إلى وجود التصميم، والتي تصد الباب أمام أولئك الذين يودون بأن ينسبوا كل شيء إلى الحظ أو النصيب أو إلى قوة حتمية أو عمياء يعدونها هي المسؤولة عن كل ما نشاهده من نظام وهدف وتصميم وحكمة في هذا الكون، ولا سيما في الأرض التي نعيش على سطحها. وقد صرحنا مرارا بأنه لا يتطلب من المؤمن بأن يغلق عقله تجاه كل ما يحدث في هذا العالم من اكتشافات علمية باهرة ومن تقدم في سائر حقول العلوم الطبيعية والإنسانية. على العكس، على المؤمن أن يكون متفتحا لقبول المعلومات التي تتجمع لدينا في هذه الأيام، تلك المعلومات التي أصبحت متزايدة إلى صورة مدهشة حتى صار من الصعب جدا علينا أن نهضمها ونبوبها كما يجب. وبالفعل كلما نزداد في معرفتنا لهذه الأمور العلمية، كلما ازدادت معرفتنا بعظمة وفطنة الباري تعالى اسمه الذي هو خالق هذا الكون الشاسع الذي يصعب علينا أن نتصوره، والذي خلق في نفس الوقت أكوانا صغيرة ودقيقة للغاية ضمن عناصر المادة، كما تشير إلى ذلك المعلومات التي وصلنا إليها نحن أبناء القرن العشرين، وذلك فيما يختص بالأبحاث الذرية المتعلقة بالمادة وبتكوين المادة. فبالنسبة إلى المؤمنين يجدون تكدس وتكاثر الدلائل التي تشير إلى حكمة الله وقوته وعظمته، وهم يستوعبون المعارف فينضمون إلى النبي القديم داود ويقولون معه في صلاة خشوعية وتسبيحية: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات، إذ أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟ نعم، يشعر كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدافع القوي إلى عبادة الله الخالق عز وجل لدى تأملهما في هذا الكون البديع الذي يعيشان على فلك صغير منه. ولكن نعم، ولكن لا بد لنا من أن نصاب بصدمة كبيرة ومدهشة عندما نشاهد عناد الكثيرين من البشر في هذا القسم الأخير من القرن العشرين، قرن التمدن وازدياد المعرفة والنور. نندهش للغاية عندما نشاهد عناد الكثيرين من بني البشر الذين لا يقبلون التفسير الذي نستقيه من الإيمان القويم، والذي يرجع وجود هذا الكون وكل ما فيه من أمور مدهشة إلى الله الخالق تعالى اسمه. فمن ناحية الدلائل فهي قوية وكثيرة ومتكاثرة من يوم إلى آخر، جميعها تتفق معا في إنشاد أنشودة التسبيح لله تعالى اسمه. ومن ناحية أخرى، ويا للأسف الشديد، هناك عقول ضخمة لا تمتنع عن التصريح بأن الإنسان لا يعرف شيئا عن باطن الأمور، ولا يمكنه معرفة أي شيء عن ما هو فوق الطبيعة أو خارجها. ولا تظن أيها المستمع العزيز، لا تظن أنك بمعزل عن هذه التيارات الفكرية والعقائدية التي تجتاح عالمنا هذا. ليس هناك من يستطيع أن يعيش في صومعة وبانعزال تام ومطلق عن بقية البشرية. ألم تتلاشى المسافات الشاسعة التي تفصل الإنسان عن قريبه الإنسان في هذه الأيام، أيام الراديو والترانسستور والأفلاك الاصطناعية التي تسبح في الجو الأرضي؟ نحن لا نعيش في انفراد أو انعزال، بل جميعنا نتأثر من تيارات العصر الحاضر. وغايتنا في هذه التأملات في الحياة المعاصرة ليست بغاية رجعية، ولا هدفنا هو أن نكون دوما ناظرين إلى الماضي وكأن الماضي وحده له قيمة. فالله الذي نعبده ونسجد له ونحمده هو إله سرمدي قدوس، إنه إله الآباء، نعم، ولكنه إلهنا نحن أيضا، وإله الأحفاد والأجيال المتعاقبة. وهو لا يتطلب منا مطلقا أن نكون متعامين عن مشاكل العصر الحاضر أو أن نتجاهلها، وكأن الإيمان القويم لا يستطيع مجابهتها علانية وبطريقة شريفة. لماذا هذا العناد الشديد الذي نجده في كثير من الفلسفات المعاصرة والعلوم المعاصرة؟ لقد ألمحنا أكثر من مرة في هذه السلسلة من برامج ساعة الإصلاح إلى أن التقدم العلمي الذي حدث في أيامنا هذه جرى في نفس الوقت الذي طغت فيه الفلسفة اللادينية بل المعادية للدين على تفكير العالم المتمدن. وهكذا أخذ العديدون من الناس من الذين انبهرت أعينهم بفتوحات إنسان القرن العشرين في شتى المعارف والعلوم، أخذوا يظنون خطأ أن الفلسفة المصاحبة للعلوم المعاصرة هي المسؤولة عن نتيجة تطبيق هذه العلوم في مختلف نواحي الحياة. وأصبحت بالنسبة للعديدين من الناس، أصبحت الفلسفة المادية المعاصرة بمثابة آلهة جديدة من طراز جديد، تعبد لا في هياكل مثل آلهة أهل الإغريق القدماء، بل ضمن هياكل غير منظورة، هياكل توجد في قلوب وعقول الناس. ونحن لا نعني أنه يتطلب من المؤمنين أن ينبذوا العلوم والثقافة العالية والدراسات الجامعية، على العكس، على المؤمنين أن ينزلوا إلى معترك الحياة المعاصرة ولا يخافوا من شياطين وثنية القرن العشرين. ولكنه يجدر بهم أن يعرفوا نقاط ضعف هذه الوثنية وأن يجابهوها لا بروح متعجرفة ومتكابرة، بل بكل محبة وتواضع وشفقة، عالمين أن الذين وقعوا فريسة الوثنية الحديثة هم أيضا بشر خلقهم الله تعالى مثل ما خلق المؤمنين. ومن الممكن لنا إذن أن نجد نقاط ضعف هذه الوثنية الجديدة بإشارتنا مثلا إلى فشل العلوم في حد ذاتها في حل المشاكل التي تحيق بالبشرية. فمن المعلوم مثلا أن العلوم الحديثة التي أعطت الإنسان لأول مرة في التاريخ أعطته المقدرة على تدمير الأرض بأسرها، لم تعطه المقدرة على السيطرة على الطبيعة البشرية التي تجد بين يديها طاقات مادية هائلة ومهلكة. فمن البديهي إذن أننا بحاجة إلى من يسيطر على الإنسان الذي يسيطر الآن على الطاقة الذرية. يا ترى من هو هذا الذي يستطيع أن يقوم بذلك ولمنفعة وخير البشرية؟ أصنام وثنية القرن العشرين أم الله الإله القادر على كل شيء باري وصانع الكون؟ وإذا ما تقصينا الأمور إلى نهايتها، لابد لنا من القول في النهاية أن مشكلة الإنسان، إنسان القرن العشرين، إنسان الثلث الأخير من القرن العشرين، مشكلته الكبرى ليست بعلمية بل إنها روحية وأخلاقية. فعناده الشديد الذي يمنعه من قبول الإيمان بالله لا يرجع إلى قلة الأدلة التي تشير إلى حكمة الله وقوته، بل إلى مرض خطير ملم ليس فقط بإنسان هذا القرن، بل بكل من يسمي نفسه بإنسان منذ فجر التاريخ. وهذا المرض هو الذي عالجه الله الخالق بصورة حاسمة ونهائية عندما أرسل السيد المسيح إلى عالمنا ليقوم بمهمة إنقاذ الإنسان من آلهته الوهمية وإرجاعه إلى الله خالقه وباريه.